بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال لسليمان الحكيم، وختمنا إصحاح 4 بالآية اللي بتقول: لا تميل يمنة ولا يسرى، بعد رجلك عن الشر. ورجعنا مفهوم الطريق الوسطى أو الاعتدال، الشطط اليميني أو اليساري يعرض الإنسان لحرب صعبة. ودينا بعض الأمثلة، نقول أمثلة تانية عشان الموضوع ده مهم في الحكمة. تصوروا واحد يبالغ في الصيام بدون ما يرجع لأبوه الروحي، سموه تطرف يميني، فيقعد مثلا يومين ما يأكلش غير حاجات بسيطة قوي، ويأكل بعد الغروب وهو فرحان بنفسه. وبعدين ممكن يكون وقع في إحساس أنه أحسن واحد في الكنيسة، وممكن يكون يقعد عليها يومين ثلاثة نايم بعد كده، أو بعد جوع شديد ينتقم ويأكل كمية ضخمة جدا، فتلاقي جسمه اتلخبط لأنه زي اللي محروم، يعني انفجر في الأكل. إنما الاعتدال كويس طالما إنسان بيشتغل أو موجود وسط الناس، محتاج يأكل بحساب ويصوم بحساب ويتكلم بحساب وكل حاجة بحساب. أو واحد يشفق على جسده زيادة ويقول أنا تعبان وأنا صحتي وأنا إيه، فبلاش أصوم خالص، لا ده غلط وده غلط وهكذا. في واحد يقول أنا هبعد عن الناس عشان مش عاوز أغلط، ويبعد عن الناس خالص، ده تطرف، لأنه لما يبعد عن الناس هل مخه هيقف؟ هل عينيها تقف؟ طب ما مخه هيجيب أفكار ويتكلم عن الناس جواه ويغلط من غير كلام مباشر. وبرضو الانغماس وسط الناس طول الوقت تطرف، برضو هيجيب وقت للصلاة منين وللإنجيل وللهدوء ولحياته الطبيعية، كل ده هيروح. لا تميل يمنة ولا يسر. تعال تلاقي واحد في الرأي يبالغ في رأي معين، بدل ما يشوف الصورة كاملة ياخد حتة كده ويقعد يتكلم فيها ويبالغ فيها. طب يمكن معاك شوية حق، بس في جوانب أخرى للموضوع، أنت ليه واخدها يمين قوي كده أو واخدها شمال قوي كده؟ ما الرأي ده في حتة صح، بس ده كمان وجهة نظر ودي وجهة نظر، ولما تبص للموضوع من كل ناحية تبقى لا تميل يمنة ولا يسرى. في الفلوس واحد يخاف على القرش بزيادة لحساب المستقبل، وفي واحد يبذر ويقول لك ربنا هيشيلنا بكرة، وبرضه ببذخ أو بتبذير غير حكيم، لا ده صح ولا ده صح. الاعتدال في كل شيء. ندخل في إصحاح 5. يا ابني أصغي إلى حكمتي. احنا اتفقنا أنه من أكثر الآيات أو الأفكار الملحة في سفر الأمثال أن مدخل الحكمة التلمذة، الإصغاء، الاستماع، الفهم، ان يبقى لك كبير يقول لك يمين يقول لك شمال تمشي ورا. فهتلاحظوا كل ما يغيب شويه يرجع لنفس المعنى تاني: يا ابني افتح ودانك، يا ابني اقبل كلام الكبار، يا حبيبي اتعلم ما تمشيش بدماغك، يا ابني اصغي الى حكمتي. هنعتبر الكلام ده من سليمان لاولاده، لكن كمان هو من ربنا لكل اولاده: يا ابني اصغي الى حكمتي. مصدر كل حكمة ربنا، له المجد، وربنا يتعامل معانا كأولاده. فربنا كل يوم بيقول لك: يا ابني اصغي إلى حكمتي. حكمة ربنا معلنة في كلامه، حكمة ربنا معلنة في حياة المسيح في كل تصرف. إذا لما تقرأ الإنجيل كتير تصغي للحكم. أعمل أذنك إلى فهمي، وبرضو قلنا التعبير ده بيتكرر، ميل ودنك يعني إيه؟ ركز، يعني بدل ما تدي ودنك لكلام الناس والأفكار الدنيا، ميل ودنك لفهم ربنا. فالآية اللي تقراها اقراها تاني وتالت، عيد وزيد، احفظها، فكر فيها عشان تطلع منها بحاجة. نفس الآية اللي تقراها بعينك بسرعة كده هي نفس الآية اللي ممكن تغير فيك كتير لو ركزت فيها، بس ميل ودنك عشان تفهم ربنا عاوز يقول حاجة ويغير في حياتك انت بالكلام، بس ركز. لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة. التدابير أو كلمة تدبير عموما أو كلمة مدبر مقصود بيها قيادة الحياة، تدبير الحياة معناها إدارة الحياة. يعني واحد يقول لك بيدبر بيته مثلا، في اختيار الكاهن يقول أن يكون مدبر لبيته حسنا، قبل ما يختاروا كاهن يتأكدوا أنه عايش في مراته مع سلام ومربي عياله كويس، لأنه لو ما عرفش يدبر بيته هيدبر كنيسة ازاي. ففي حاجة اسمها التدبير الشخصي، تدبر يومك، تدبر عقلك، تدبر نفسك، انك تقود حياتك في اتجاه مظبوط، وتدبر بيتك، تبقى بتصرف عليهم، تبقى بتربي اولادك، بتوزع الوقت بطريقة معتدلة، كل واحد ياخد حقه، تدبر خدمتك لو ليك خدمة، تدبر شغلك، يعني تدير. كلمة تدبير شبه كلمة إدارة، أو مدبر زي مدير. بس أول إدارة هي إدارة حياتك أنت، لأنك تسأل عن حياتك قبل ما تتسأل عن أي حاجة. فبيقول حفظ التدابير، يعني الحكمة تعطي التدبير. يعني إيه؟ المفاهيم الروحية، المعاني الروحية اللي نطلع بها من الإنجيل، من كلام المسيح وكلام الكنيسة والقديسين المأخوذ عن المسيح له المجد، يعطي تدبير لحياتك. يعني واحد يقول أنا خدت من كلام سفر الأمثال أن أنا لازم الصبح أقرأ الإنجيل كويس. حصل هنا؟ حصل تدبير. تدبير يعني فضى نفسه نص ساعة الصبح، ركز في نص ساعة فغيرت في يومه كله، نظم يومه على كده. يبقى هذا التنظيم أو هذا التدريب اسمه تدبير. يقول ابتديت أدبر نفسي، أصلي عدد من المزامير كويس، بتدبر نفسه، بدبر نفسي بروح لأب اعترافي كل فترة، أدبر نفسي لازم أطلع أكثر من العشور عشان ربنا قال اللي يزرع بالبركات. هذا التدبير يعني القرارات والتداريب والتنظيمات اللي تطلع لحياتك أو لخدمتك نابعة من روح الكتاب. فيقول احفظ وافهم لحفظ التدابير عشان تدبر نفسك وحياتك صح، ولتحفظ شفتاك معرفة. مش بس تدبر يومك، يبقى دايما لسانك بيقول اللي ربنا قاله، بيعلم باللي ربنا علمه، بينادي باللي انت عايش بيه، لأنه من الحكمة ألا تنادي بما لم تختبره. تصور واحد يحب الفلوس وبخيل وعمال يتكلم عن العطاء، حد هيستفيد منه؟ هيضحكوا عليه. واحد بيتكلم عن الصدق وهو مليان كذب، حد هيبصله يحترمه؟ واحد بيتكلم عن الطهارة ومعروف ان سيرته ملخبطة. لكن تحفظ شفتاك معرفة، يعني شفايفك بتقول المعرفة اللي انت عايز بيه، المبادئ والمعاني اللي شغلاك بتطلع من لسانك، من فضلة القلب يتكلم اللسان. وبعدين يرجع تاني للموضوعية بتاع ايه؟ حاسب من خطية الزن. واحد يقول ليه سليمان بيكرر اللي ماشي معانا من اول اصحاح، يمكن دي تالت رابع مرة يمشي شوية وبعدين يقول اياك والمرأة الاجنبية او خطية الزنا. اولا لانه في المجتمعات دي كانت الموضوع ده سهل. الحياة مش بس في المجتمعات دي، في كل زمان خطايا الجسد والشهوات والزنا خطايا تلح على الناس وعلى الشباب بالذات. ولو لاحظت ان الكتاب بيلخص كل انواع الشهوات في الدنيا الى ثلاث انواع، يقول عنه القديس يوحنا هو في العالم في ايه الا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. شهوة الجسد تبدأ بالاكل والشرب لكن تنتهي بالزنا، او بتهدف الى ان الجسد ده يطلع بره الحدود اللائقة ويبقى زيه زي الحيوانات، فدي اسمها شهوات الجسد. شهوة العين كل ما يتعلق بالاقتناء، عاوز فلوس، عاوز مقتنيات، عاوز عربيات، عاوز ذهب، كل ده اسمه شهوة العين. العين ما بتشبعش، يبقى الجسد ما بيشبعش من الشهوات والعين ما بتشبعش. تالت نوع تعظم المعيشة، العظمة. نوع تالت من الشهوة شهوة الكرامة. تلاحظ ان كل الخطايا تتحط تحت التلاتة دول. لو قلت النهم في الأكل تبقى شهوة جسد، لو قلت الطمع تبقى شهوة عين، لو قلت الكبرياء تبقى شهوة تعظم المعيش، لو قلت الزنا تبقى شهوة جسد، لو قلت مثلا السرقة تبقى شهوة عين، لو قلت الخصام غالبا هتطلع تعظم معيش، العظمة تدي خصام، الكرامة تعمل كده. فهتلاحظ كل أنواع الخطايا بتتولد من الثلاثة دول، وعادة يبدأوا بشهوة الجسد. ليه؟ آدم وحواء اللي وقعهم تعتبر أكل، مش كده؟ محرومين من إيه دول؟ مش محرومين من حاجة، محرومين من شجرة ضمن ألف شجر على الأقل، يعني فيش أي نوع من الحرمان يعني. إنما قال إيه؟ دي اللي مش قادرين ما يأكلوش منها. ده حتى صيام الأطفال أسهل من كده. ما طفل يبتدي يصوم مامته تقول له إيه؟ بص بلاش شوكولاتة، وتبقى صايم زي الكبار، يفرح إنه ابتدى يصوم زي الكبار وهو طفل صغير. كأنه بيفكرنا بحواء وآدم لما كانوا يعني إيه؟ ممنوعين من بند واحد، ومع هذا فشل. إذن الجسد ده بداية، بداية. عشان كده المسيح له المجد كبكر البشرية كلها. جه الشيطان أول ما يجربه يقول له إيه؟ ما تاكل، قل لهذه الحجارة أن تصير خبز، أنت مش جعان؟ ما تاكل. فالمسيح قال له لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كأنه بيعلمنا ضبط الجسد، مش كل لما تجوع تاكل، لا، ما انت جعان للإنجيل بالأول، كل الكلام ده الأول. فعادة شهوات الجسد تبدأ تلح على الإنسان، ما فيش إنسان ما بيتحاربش بجسده، ما فيش. وبعدين يجي وراها شهوة بقى الكرامة أو شهوة الماديات، وهي دي اللي تمشي في سكة الغلط. فيقول بعد ما بيقول احفظ وافهم واسمع، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت. يعني إيه؟ هو ما ابتداش بداية مباشرة، لأن الزنا ما يجيش فجأة، الزنا دايما له مقدمات. وحاليا في هذا الزمان الخطية دي زادت بأشكال مختلفة، لأنه الشيطان يتفنن أنه يوقع الشباب من خلال عينيهم. عشان كده المسيح قال لو كانت عينك بسيطة إيه؟ جسمك يبقى منور. النهاردة التلفزيون والفيسبوك والميديا والإنترنت والكلام ده مليان مواقع إباحية بالملايين، ومعتبرينها تجارة أعلى من تجارة السلاح دلوقتي، وبتوقع ملايين من الشباب يوميا في شهوات بشعة. والإنسان اللي بيمشي في السكة دي بيتحول إلى مدمن لا يقل عن إدمان الأفيون والهيروين والحاجات الصعبة، لأنه بيعيش في مناظر خليعة ويقعد قدامها بالساعات، وجسمه يتلوث، ويبقى خلاص مفيش جواز، مفيش طهارة، مفيش صلاة، مفيش خير، مفيش حتى مفيش شغل بعد شوية، وتلاقيه بقى مدمن. ومن أصعب حالات الإدمان كمان، ويبقى مسيطرة عليه سيطرة غريبة، ويبقى مش قادر لو يوم بعد عن المناظر دي يحس في حاجة ناقصاه. وهو تحول إلى حيوان مفترس، تحول إلى عدم إنسانية يعني، لأنه هو ده الجواز طبعا لا. والحكاية دي انتشرت، وانتشرت جدا، وثبت أنها من أول 7 سنين العيال بتدخل على الكلام ده، فيتشوهوا من طفولتهم وبرائتهم، فيبقى الدماغ كلها ملخبطة. وبعدين تكمل الحكاية بإيه؟ أن في ناس في الدنيا مش حاسين بثقة للخطية. يعني إيه؟ مع عدو الخير وحش، مفتري ومكار خبيث، يجي للإنسان دايما يبسط له الموضوع، يسهل له الخطية، يحسسه أنه عادي. ما كل الناس بتعمل كده. أنت هتقعد بقى أنت فاكر أنه يعني أنت بس اللي ما بتغلط، ما كل الناس بتغلط، فيبرد ضميره أو يحسسه أنه إيه، ولو الغلطة دي حصلت يعني هيحصل ما حدش يعرف، ويغطي عليه، فيقنعه أنه الدخول في السكة دي آمن، مش هيكلفه حاجة. وبعدين ممكن واحد يقول له طب ما أنت مش هتأذي حد، ما هو يمكن الطرف الآخر كمان موافق على اللخبطة، وفي بزاءات وحاجات وحشة ما أقدرش أتكلم فيها، لكن مالي العالم، لأنه ممكن عن طريق الشاتنج ده تتكون علاقات مظلمة كثير لمجرد ان هم بيحكوا مع بعض. اللي اصعب من كده في الزمن ده ايه؟ العلاقات الغير منضبطة بين الشباب والشابات. تلاقي ايه بحكم الفرنجة والايه، وقال يعني ان احنا بقينا ناس متحضرين فيتصاحبوا على بعض بزيادة. في حاجة اسمها كده؟ ما فيش حاجة غير صداقة بين ولد وولد او بنت وبنت، والصداقة دي معناها اخوة وبساطة ومشاركة نقية وحاجات كويسة. انما يقول لك لا دي صاحبتي، وهو ده يقول له ده صاحبي، صاحبك ده ايه؟ وهنوصل لايه في العلاقة دي؟ ويعتبروا ان اللي ما يعملش كده يبقى ايه، متخلف متأخر. طب هنوصل لايه؟ توصل لعلاقات وحشة طبعا، توصل لعلاقات وحشة وتساهلات وتنازلات، لدرجة ان في بعض الناس يفتخروا بالعلاقات الآثمة. شاب يقول لزمايله قد ايه بيدخل في علاقات وبيضحك على البنات، وتبقى شطارة هيوقع كم بنت. العالم مليان شر، والشيطان عمال يشجع السكك دي، لكن مين الحريص؟ مين اللي خايف على أبديته؟ مين اللي شايف السماء وشايف قصادها جهنم؟ هو ده اللي بينجو. فمدخل الشهوة مدخل صعب، يبدأ بعين تشتهي ثم أذن تسمع كلمات ناعمة. عشان كده بيقول شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا. كلام الناعم ده بداية مصيبة، ده خطر جدا. عشان كده الشباب لازم يبقوا حاطين ضوابط، مفيش تساهل في الكلام، مفيش لمسات غير نقية، كل حاجة ليها حدود، عشان يقضي أيامه على خير ويبقى بيتجوز جوازة مظبوطة ويعيش في خوف ربنا. وحنكها أنعم من الزيت، بيصف المرأة الأجنبية المقصود بها المرأة الشريرة اللي هي بتسقط الشباب. هفكركم بحاجة، وقت موسى النبي في آخر أيامه في سفر العدد، كانوا قربوا من منطقة اسمها مؤاب وقربوا على كنعان خلاص. وبعدين الملك بتاع الأمم ده عاوز يلعن الشعب ده، لأن الشعب ده ما بيتغلبش، شعب موسى ده ما بيتغلبش. فكان ساعتها في نبي اسمه بلعام، وبلعام ده كان يتنبأ فعلا، لكن كان عنده نقطة ضعف، انه يحب الفلوس والهدايا. فالراجل ده فهم نقص الضعف، فبعت له هدايا وقال له انا عاوزك تيجي تلعن الشعب، وعارف ان كلمته نافذه. قال له لا ما بقولش غير اللي ربنا يقول. طب يا سيدي تعالى وخلاص، عشان يغريه بعت له هدايا وجاب. وقف على الجبل ده وبص على الشعب وقول فيه كلمتين خليه ياخد لعن. قال لا ده انا شايف المسيح جاي وهينقذ العالم، وقال كلام حلم. الملك اتغاظ قال له طب تعال خد هدية تانية أكبر وروح الناحية التانية يمكن المنظر مش عاجبك، ولعن مفيش فايدة يبارك. هو نفسه يلعن عشان ياخد الهدية أكتر، لكن قال يعني مش قادر يلعن عشان ما بيقولش غير اللي ربنا يقوله. قام عمل حاجة أسوأ من اللعن، قال له أنا هقول لك مشورة تخلي الشعب ده يتلعن من غيري، مش أنت عاوز الشعب ده ربنا يغضب عليه؟ طب خلاص ابعت بنات وحشين من بتوعك يدخلوا وسط الشعب ده يوقعوهم في الزنا ومالكش دعوه بالباقي. هو ربنا بيكره الخطيه دي ويبعد عن شعبه، ساعتها تعمل اللي انت عاوزه. وهي دي مشوره بلعام. ولانه كان ناوي يقول الفكره دي وهو رايح المشوار يقابل الملك وعمال يفكر عاوز يقول له المشوره، حصل موقف غريب جدا. في ملاك ماسك سيف وقف له في السكه لأنه رايح يقول مشورة وحش. هو ما شافش الملاك مع أنه نبي في الأصل. مين اللي شاف الملاك؟ الحمار. ده عشان يقول له أنت بقيت أقل من الحمار لأنك شايف أنه الزنا هو منهج حياة أو أنه مشورة. فبقى الحمار خايف يمشي ويدوس على رجله ويزنقه وبتاعه وهو يضرب فيه لغاية ما نطق الحمار وقال له أنا كنت عملت فيك إيه؟ وربنا كشف عن عينيه وحذره، ومع تحذير ربنا ليه برضو كمل في المشورة بتاعته. وهذا الشخص يعتبر نبي كذاب في الآخر وانتهى نهاية وحشة وهلك. ليه هلك؟ لأنه بيقول مشورة شيطانية مش مشورة روحية. حتى لو كان عنده موهبة أنه بيعرف في المستقبل شوية، الموهبة دي بطلت بالمشورة الشيطانية اللي قاله. هنا أنا بس بوريكم أنه كانت دي الحيلة المعروفة، متى فسد الشعب انفصل الشعب عن الله، بس خلاص يبقى الشيطان يعمل اللي هو عاوزه في الشعب ده. طول ما الشعب طاهر، عشان كده نقول طهارة كل شعبك الايه المؤمن، دايما في الصلاة نقول كده. طول ما الشعب المسيحي نقي عفيف مطاهر، الشعب ده ربنا محاوطه ومسيك حواليه وساتر عليه ومحدش يقدر عليه أبدا، لأن الطهارة فيها قوة. إنما أول ما يتساهل خلاص. قصة آخرة توريكم برضو خطورة الزنا، شمشون. شمشون ده يلقب بكلمة مسيح الرب. ليه؟ لأنه اتولد بمعجزة، أمه كانت عاقر وظهر لها الملاك وقال لها ابنك ده هيبقى بتاع ربنا نذير الرب، وخمرا ومسكرا لا تشربي، عشان هو من قبل ما يتولد بتاع ربنا. ربنا اداله قوة غير طبيعية، وبقت الناس كلها عارف الراجل ده بتاع ربنا، في قوة لا تغلب. يهود وفلسطينيين عارفين كده. وبعدين كانت ايه نقطة ضعف شمشون؟ متساهل في جسده، يستحل علاقات غير نقية، خد بنات فلسطينية، وقع في غرام بنت، وفي الآخر وقع في دليلة. طبعا الشيطان متغاظ، فالشيطان مش فاهم حتى السر، ما تفتكروش الشيطان عارف كل حاجة. ففضل بقى ايه حيلها يحيلوها، ولازم تعرفي سره. قال لها انا سري ببساطة ان انا نذير الرب وعلمت النذر شعري، وعشان كده لو قصوا شعري افقد القوة اللي فيا لان النذر يبوظ. فهنا اتذل، كلكم عارفين انه بقى ضعيف ومشاله عينيه وبقى كالحيوان الأعمى بسبب عدم الطهارة. لما وصل انه زي الحيوان الأعمى واتذل، تاب بنقاوة، خلاص ما عادش في خطية بقى، ما عادش في علاقات وحشة. فصلى من قلبه يا رب أخطيت وغلطت في حقك، لكن ساعدني أكمل رسالتي بقى، أعمل اللي كان مفروض أعمله من الأول. ربنا اداله قوة في اللحظات الأخيرة وعمل رسالته وانتقم لشعبه من بتوع الشيطان دول. إذن الكتاب مليان بقصص تورينا قوة الطهارة وبشاعة النجاسة. يوسف العفيف، يوسف ده كان في قاعدة كلنا حافظينها، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. كان في اختبار صعب عشان ربنا يفضل معاه ولا مش معاه. كانت واحدة تغريه وصاحبة البيت وليها كلمة عليه، وست بإلحاح بتلح عليه بالشهور، وهو عارف انه لو وقع ربنا مش هيبقى معاه، هيفقد الأمان بتاع ربنا، هيفقد السلام، هيفقد حضور الله. فكان شديد لدرجة انها مسكت ومن هدومه ساب هدومه وجري. طب دي هتكلفك كتير الحكاية دي، مش مهم، بس ما خسرش ربنا. وبسبب أمانته ونقاوته وطهرته وهربه ربنا قدره، جوزه جوازة حلوة في الآخر، وبقى الرجل الثاني على مصر، وخلاه يشوف أبوه اللي فاكره مش مات، ووراه عيال حلوين، وبقى عظيم جدا وشبه المسيح. كل ده بسبب أنه كان يهرب. فبيقول شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين. لو بعضكم شاف بعض الناس اللي وقعوا في أمراض مترتبة عن حياة الزنا أو الخلاعة، زي الإيدز وزي حاجات تانية. طبعا في بعض المرضى بيبقى مش عن طريق علاقة وحش، لكن عادة بتبقى علاقات سيئة. أنا شفت من النوع ده كتير، يبقى المرض مبهدله ويجي بعد الإيدز ساعات أورام خبيثة صعبة، ويبقى الجسم خلاص متبهدل تماما. اسمع مثل هذا الشاب وهو يندم ندم عمره على اللخبطة اللي حصلت. تكره الخطية دي وكل ما يتعلق بها، لأن الشيطان ما يوركش العواقب، يوريك بس اللحظة. زي اللي بيقدم طبق فيه سم يقول لك طعمه حلو طعمه حلو، بس ما يوركش البهدلة بتاعت السم واللي هيحصل منه بعد كده. وهكذا يخدع أولادنا في كل جيل. فهنا بيقول ايه عاقبتها، العواقب بقى، مر كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، كأن سيف بيقطع في جسمك بعد كده. تبقى لحظات من اللذة الغاشة الدنسة، وبعدها نار وسيف بيقطع في الجسم، ومرار للآخر. وطبعا لو ما تابش يبقى مرار أبدي، نار أبدية. قدماها تنحدران إلى الموت، يعني المناظر الرديئة دي بتشد الإنسان إلى الجحيم إلى الهلاك. خطواتها تتمسك بالهاوية، يعني السكة دي متعقدة مع الجحيم مع الهاوية، كل اللي بيمشوا فيها بيروحوا الهاوية. عشان كده ده مرض صعب، مرض روحي صعب، ربنا يحمينا. ومالوش كبير على فكر، يعني مالوش سن. ممكن بعض الناس تقول لا خلاص احنا كبرنا عن الكلام ده، لا، مفيش حد بيكبر عن حرب الجسد. لازم تبقى حريص ولازم تبقى نقي. امبارح كان في قصة جميلة في السنكسار، امبارح عيد القديسة بربتوة. بربتوة دي شهيدة وكانت أميرة وغنية جدا وجميلة وأم الطفل، وبعدين جه اضطهاد عنيف في زمن اضطهاد الرومان. وبعدين كانت طريقة الموت بشعة، يحطوهم في ساحة كده ويطلقوا عليهم البقر الوحشي، طبعا بيقطعهم حتت بقرنه يعني. فالبقرة دي دخلت فيها وجرحت جسمها وبقى الدم ينزف منها. لقوها كل اللي شغلها تلم فستانها عشان تستر على جسدها قبل ما تموت، لكي لا يعصر فيها إنسان. ولا فارق معاها موت، ولا فارق معاها عذاب، ولا فارق معاها خوف الموقف. كل اللي فارق معاها كإنسان عفيفة إنها تفضل ستر على أيديها ورجليها. والبنات اليومين دول من غير بقر وحشي وبيلبسوا إيه؟ بيلبسوا كلام صعب خالص. طب دول القديسات اللي بنتشفع بيهم، اللي يعني حريصين إن هم يعني يقدموا أجسادهم ذبيحة ويبقوا كلهم عفة ونقاوة. عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية لئلا تتأمل طريق الحياة. يعني إيه؟ الحاجات دي تخليك لا تتأمل طريق الحياة. هو ممكن شاب يتفرج على الحاجات دي وبعد كده يسرح في آية، آية إيه بقى؟ ولا يسمع وعظة، ولا يصلي مزمور، ولا يعرف يجي يتناول، مخه ملوث. فيلاقي حتى هو واقف بيصلي مناظر وحشة داخلة في دماغه، ما انت ليه يا ابني لخبطت روحك كده؟ كيف تتأمل في طريق الحياة وانت الموت مكلبش في دماغك والمناظر دي كلها بتاعت الهاوية؟ عشان كده الإنسان يفسد تماما ذهنيا وقلبيا وجسديا بالعلاقات الآثمة أو بالمناظر الوحشة. تمايلت خطواتها ولا تشعر، يعني هي بس ايه مناظر قدامك وانت مش عارف انك عمال تتسحب وتنزل على تحت لغاية ما الشيطان يجي برجلك. والآن أيها البنون اسمعوا لي، اللي ينقذك من ده كله ايه؟ الكلام ده. لو سمعت صوت ربنا كويس، وصية ربنا، وصية الهروب، الهروب ده وصية، انك كل ما تلاقي موقف يحتمل انك تكعبل تجري لحياتك. كلمة زيادة بلاش منها، مكان مش مناسب بلاش منه، واحد بيقرب منك أو واحدة مش حاجة مش مريحة شد خط على طول، منظر في التلفزيون لا يليق بزيادة كل التلفزيون، خليكوا شداد. ده المسيح قال من إن أعصرتك عينك إيه؟ ما قالش غمضها، خلي بالكوا. غمضها يعني تغمض وتفتح، في ناس بتعمل الحركات، لا لا اقلعها، اقلاعها يعني تبقى جديد، بلاش منه خالص ده. اقلاعها يعني تاخد موقف حاسم مع المجال اللي فيه الشر، ما توربش الباب، لانك لو وربت الباب في اللي اشطر منك، في اللي هيعرف يلف ويدور ويجيبك برضه. فما بينفعش معاه غير السيف الحاد بتاع ربنا ده. اقلاعها. اسمعوا لي ولا ترتدوا عن كلمات فمي، ما ترجعوش عن اللي بتسمعوه، لأن في واحد يمشي خطوتين ويرجع تاني. لا لا ترتد، لا ترتد يعني لا تتراجع في سكة غلط، بدل مشيت خطوة كويسة ترجعها ليه؟ ابعد طريقك عنها، عن السكك دي كلها، ولا تقرب إلى باب بيته، ما تروحش مكان فيه احتمال للشر مهما كان. لازم تبقى واخد بالك لا تقرب لباب الخطية أيا كان باب الخطية. لئلا تعطي زهرك، زهرك بالزين هنا يعني كرامتك، عز أيامك لآخرين، يعني إلى ما واحد تطلع عنه سمعة سيئة اتبهدل بقية عمر. لو إنسان ربنا رفع إيده عن الستر وخلى الناس تعرف إن في حياتها لخبطة، هتعيش بقية عمرها إزاي؟ يعني السامرية دي كانت بتطلع في عز الظهر عشان ما حدش يشوفها، لأن معروفة سيرتها، فيقال كانت تطلع الظهر ما حدش يروح البير الظهر، لكن هي هربانة من الناس، الناس تروح بدري وتروح بعد الظهر، الشمس تكون اتكسرت، هي رايحة الساعة 12 للوقت اللي ما فيش بني آدم يجي ناحية البير، فاتغاظت إن في واحد كان المسيح وهو رايح لها في المعدة بالذات معاد صليبه، لكن هي هربانة من سمعتها. فهنا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، أنت أعدمت مستقبلك بلذة وقتية، شطبت على المستقبل كله بشوية دلع النهاردة. طب ليه كده؟ والمستقبل ده احتمال يبقى المستقبل الأبدي، تبقى الأبدية كلها راحت بشوية تسيب وشوية دلع. لألا تشبع الأجانب من قوتك، الأجانب عموما رمز للشياطين، بس طبعا ما ناخدهاش حاليا، هنا مقصود بيها اللي مالهمش في ربنا يشبعوا من قوتك، يعني الشياطين يسخروا منك، لأن ده التعبير اللي قاله نسان النبي لداود لما وقع، قال له جعلت أعداء الله إيه؟ يشمتون. مين أعداء الله غير الشياطين؟ جعلتهم يشمتون، بقى الراجل بتاع ربنا يعمل كده. وتكون أتعابك في بيت غريب، زي شمشون بقى يشتغل دلوقتي في الآخر، يعني بيتعب زي الطور في ساقية للفلسطينيين في بيت غريب شغال تحت رجليهم يعني. فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك، يعني تبقى نهاية العمر صعبة. وعلى فكرة كل اللي أخطأ، الواحد بيسمع اعترافات من ناس كبار في السن يكون أخطأ في شبابه، بيبكي بمرارة كان راجل أو ست عن أخطاء الشباب. عشان كده في المزمور كلمة جميلة تقول خطايا شبابي وجهلاتي إيه لا تذكر يا رب، لأن الضمير على آخر العمر يوجع قوي عن الأخطاء القديمة، ويبقى الواحد اعترف وعاوز يعترف بيها تاني ومتشكك، يا ابونا راحت يا ابني راحت خلاص ما تبت، لكن ضميره مش مريحة وحاسس بخوف هيقابل ربنا ازاي، وشايف وفاكر ذكريات مؤلمة، طبعا الخوف عليه من اليأس. لكن طب وإيه اللي يخلينا ندخل السكة دي كلها؟ وليه المرارة دي كلها؟ ما كل الناس يحافظوا على نفسهم ونعيش في نقاوة وخلاص. طبعا هل معنى الكلام ده نبقى بتوليين من غير جواز؟ لا، لسه هيمجد الجواز دلوقتي ويقول الجواز ده حاجة جميلة وستر ونعمة وما فيهوش أي غلط، يعني نفس سليمان الحكيم اللي عمال يحذرنا من الشهوات، ده مش مقصود بيه جواز خالص. تنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك فتقول كيف أني أبغضت الأدب، يعني يا ريتني سمعت الكلام، يا ريتني منعت روحي، يا ريتني ما يعني ما أوحت وجدلت وهربت من الكلام الحلو، كيف أني أبغضت الأدب ورزل قلبي التوبيخ. هنا مهم، ما فيش إنسان بيعيش في شهوات إلا وبيجيله توبيخات إلهية متكررة. مش ممكن واحد يكون بيستسهل الزنا إن كان بالنظر أو بالفعل ويكون ربنا ما بيبعتلوش مسجات رسائل ويوبخه، حاسب على عيالك، حاسب على أبديتك، حاسب انت بتهين هيكل روحي القدوس، حاسب ده انت داخل تتناول ما يحقلكش تلمس الجسد والدم، حاسب ما يصحش تقول أبانا الذي وانت بحالتك دي، حاسب ده ربنا حذرك وبيحذرك كل يوم. فهنا من يرزل التوبيخ، يعني ايه؟ يقفل ودانه، يطنش، يحتقر الرسائل دي، يفتكر ان ده كلام عادي بتاع وعظ. طيب مع النهاية وحشة بقى. لا ترزل التوبيخ، حاسب لو جات لك رسالة جديدة خدها لنفسك وخاف واطلب الرحمة واصرخ لربنا يرفع عنك. وطبعا اللي مش متحارب فيكوا كفاية ربنا يحميكوا، يعني لازم يصلي لأولادنا وبناتنا والمجربين. إياكوا تحتقروا حد بيقع في الحرب دي، لأن اللي يحتقر إنسان وقع في الزنا يبقى معرض للزنا بسهولة جدا مهما كان سن. لأن خطية الإدانة ترفع المناعة عنك. أذكر مرة زوجة كانت زعلانة جدا جوزها وقع في الخيانة، تكررت القصص دي كتير، وجاية تقول لي إزاي يعمل كده، إزاي ده احنا عندنا عيال، ده في ربنا، ده احنا متناولين، ده احنا متجوزين في الكنيسة. ده يا ستي ربنا رحمته واسعة، طيب صلي له. لا ما يستاهلش، ما وقلبها. وبعدين بعدوا عن بعض، وانا عارف الشيطان مش سهل، تلف السنين وتيجي هي واقعه في نفس الخطيه وتقول لي يبدو اللي انا كنت بقوله عليه كان كله هيطلع على عينيا. قلت لها ما انا حذرتك، خليكي رحيمه، انت يعني ما انتيش قويه قوي ومحدش كبير. هي كانت ابعد حاجه عن خيالها انها ممكن تعمل كده، لكن اهو الشيطان بيعمل كده، يخربها من كل ناحيه، عاوز يضيع الكل. فاحذروا من الإدانة، احذروا من أنك أنت ترفض إنسان بيقع في شهوات، اتعامل معه بحذر لكن صلي له، لأنه ما حدش كبير على الحاجات دي. إذا كان واحد زي داود النبي وقع، إذا كان شمشون اللي كان نذير الرب كان بواقع في الحاجات دي، إزاي الناس تستهين؟ يعني إذا فعلا زي ما هيقول الحكيم، تركت كثيرين جرحى وإيه وكل قتلاها أقوياء. وصلنا لعدد 12. فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورزل قلبي التوبيخ ولم أسمع لصوت مرشدية. لازم ربنا يحط لك إرشاد. ربنا حنين على فكر، يبعت محاذير ويبعت مرشدين ويبعت إرشادات ويقول تهرب إزاي، يقول تهرب لحياتك إزاي، ويفتح لك باب الهروب ويستر عليك مرة واثنين عشان يشجعك ما تتراجعش تاني. بس في واحد ما استقل بده كله ويستحلى الخطيه. لم اسمع لصوت مرشديه ولم امل اذني الى معلمي. تلاحظوا هنا الخضوع والطاعه علاج. اللي يقول حاضر يا ابويا ينجو بحياته. انا اذكر شاب برضه كان ايه، شاب صغير في اعدادي كده، وقع مره وشاف منظر وحش. قلت له، وانا مش عادتي اشد يعني، قلت له حبيبي دي اخر مره تبص على الحاجات. وبعد سنين كده، فانا بسال الشباب عموما اسئله عاديه، يعني ربنا يحميك في شهوات وحشه بتاع، قال لي انت مش قلت لي من 3 سنين دي اخر مره؟ طبعا كانت اخر مره. فانا حسيت يا بختك حبيبي، لو كل واحد يسمع ان دي اخر مره تبقى اخر مره ما كانش ده بقى الحال. لكن هو ده الصح، ان الواحد يسمع صوت ابوه او معلمه ويشد خط على الغلط. آخر مرة يعني آخر مرة، هي لعبة، وإحنا عارفين المرة جاي هيكمل العمر ولا مش هيكمل. ولم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمه، لولا قليل لكنت في كل شر. يعني إيه؟ صدقوني لولا أن ربنا رحمته واسعة، يا ما ناس كانت راحت جهنم. ربنا من رحمته أنه ما بيسيبش كل الزنا يموتوا في لحظة الزنا، كلهم كانوا هيدخلوا جهنم، إنما يدي عمر بعدها. وربنا بيكره الشر جدا، بيديهم عمر ليه؟ عشان يتوب وبعدين يرجعوا يغلطوا تاني. ثم أسهل حاجة يخلص العمر، ما دول أشرار. لا، يديهم عمر تاني عشان يتوبوا وبعدين يدلعوا تاني ويديهم عمر تاني. لولا قليل يعني إيه؟ ده أنت كنت على حافة الهلاك الأبدي، كنت هتروح جحيم ما بيطلعوش منه على جهنم. انت عارف يعني ايه الابديه كلها تبقى في نار لا تطفأ؟ حد يغامر بابديته؟ حد يتدلع في مصيره الابدي؟ لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الضمره والجماعه. يعني ايه الجماعه الشريره او الزمره الشريره؟ هم عمالين يتباروا في الخطيه، بيتدلعوا، بيحكوا في الكلام دي، بيتساهلوا، متصورين ان دي بقى ايه، موضة جديدة ولبس جديد وخلاعة جديدة ورأس جديد وجو، ويعتبروا ان هي دي بقى الفن، يعني هي دي البهجة، بهجة ايه؟ وفي فرح حقيقي في الكلام ده؟ كله ده فرح مزيف، زي اللي بيشرب حاجة ويتسطل، وده فرح، ده منتهى الغباء، لانه عمال يحطم حياته ويلغي دماغه ويضيع ابديته، وهي لذة لحظية لكن تأتي بخسارة أبدية. طب الحل ايه؟ ضمن الحلول الزواج. قديس بولس قال في كورنثوس الاولى 7 كل واحد يبقى له مراته عشان ما يتحاربش او ما يتجربش، وكل ست يبقى لها جزء. بمعنى هل ممكن يتقال ان الزواج صيانه؟ ايوه. طب ومال ما ربنا خلق زوج لزوجه وادم لحواء كنوع من النقاوه والصيانه، وده الشكل الوحيد المقدس، الشكل الوحيد، مفيش اي شكل اخر مسموح به غير كده. المجال الوحيد اللي هذا الحب يعبر عنه بشهوة، وشهوة مقدسة هنا، لأن ربنا مبارك، ما عدا ذلك خطيئة، كل ما خلاف الجواز. فبيقول له اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك. ده تعبير أدبي فلسفي نقي رقيق يعبر عن إيه؟ خلي لك مراتك وحلالك بس، بس بتتقال بطريقة مهذبة نقية. يعني ايه؟ كانوا زمان كل واحد عنده بيت عنده البير بتاعه، فيقول له تشرب المية من البير بتاعك، ما تاخدش مية من بير اللي جنبك. يعني عينك ما تروحش لمرات اخوك، لمرات قريبك، ما تتسهلش في اي علاقة. كل واحد عنده المية بتاعته، عنده مجال شبعه. طبعا ممكن ناخدها بالمعنى الروحي. افرض واحد ظروفه ما سمحتش يتجوز، او بنت ربنا ما بعت لهاش إنسان تقي يرتبط بيها، هل تشرب مياها من جبها؟ طبعا. المياه هنا مقصود بها إيه؟ بتاعت السامرية بقى، اللي يشرب من المياه دي إيه؟ يعطش. اللي يشرب من المياه بتاعتي لا يعطش. أسعد ناس على الأرض البتوليين اللي عايشين في حب ربنا، أسعد من أي متزوجين. مش عشان الجواز واقع ولا حاجة، بس عشان إيه؟ العشق الإلهي والحب الإلهي يعطي سعادة وفرح أعلى من حتى الاستقرار الزوجي. فالمية بتاعت ربنا طعمها أجمل من أي ماء. لكن كمان مية الجواز، يعني العلاقة الآمنة بين الراجل ومراته اللي ربنا مباركها، اللي عن طريقها نشارك ربنا في الخلق ونجيب عيال، دي حاجة مقدسة، دي مية برضو من ربنا. فاشرب مياها من جبك مياها جارية من بئرك. جارية يعني مية حية، مية حلوة، مية نظيفة، ما فيهاش حاجة وحشة، لا نظرة وحشة ولا علاقة وحشة ولا كلمة وحشة، كل حاجة في النور كده. لا تفيض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع. عارفين لما نقول شاب كده ما تلم قلبك يا ابني، انت كل يوم هتحب واحدة ولا بنت؟ خليك تقيلة شوية، ما تسيبيش مشاعرك تدلق كده وخلاص. ما تفضش مياهك للشوارع. يعني ايه؟ عاطفتك الغالية دي خليها غالية، ما تطلعش البر، لان في ناس بتتساهل وتلعب بمشاعر. هنا المية بمعنى المشاعر. فبيقول لا تفض ينابيعك الى الخارج سواقي مياه في الشوارع. كل واحد يقول كلمة حلوة نحبه، نحبه يعني ايه؟ نحب حب مسيحي من بعيد اه، لكن نقع في عاطفة معاه؟ ايه الشغلانة دي؟ تبقى المية عمالة تدلدق في الشوارع كده. في واحد قلبه في الشوارع، يعني تلاقيه كل سنة كده ايه بيفكر في واحدة شكل. طب وده عبارة عن ايه؟ ده مش هيلاقي يشرب في الاخر، عمره ما هيعيش في سلام. فده القصد من الكلام. وعلى فكرة تاني بفكركم، سليمان قال الكلام ده ووقع في ايه؟ عشان نخاف كلنا. سليمان اللي قاعد يحذرنا ده وقال ما تسيبوش مشاعركم للي رايحه واللي جايه دي، جوز 700 في الاخر، يعني ساب روح، وطبعا تاب في اخر حياته وربنا ستر، لكن بهدل روحه بانه كسر الكلام اللي كان ربنا قايله له. لا تفيض ينابيعك الى الخارج سواقي مياه في الشوارع لتكن لك وحدك. يعني اشبع بربنا او اشبع بشريك حياتك لوحدك. لكن في حاجة اسمها يعني نبص برة وتبقى العلاقات سايبة كده، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك. في حد يقبل انه يعني شريك حياته يبقى ملك حد تاني؟ طب ازاي تستحل ان حد تاني يبقى ملكك؟ ليس لأجانب معك. يعني هنا تؤكد الزواج ووحدة الزواج والزوجة الوحدة وقصية الزواج وما جمعه الله إيه؟ لا يفرق إنسان. مفيش حد يدخل في النص، مفيش طرف ثالث أبدا، هو ربنا بس اللي مبارك العلاقة دي. لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا. يعني إيه؟ يقوم ربنا يبارك علاقتك بمراتك، يديك سلام، يدي استقرار، يدي عيال ممكن، وإن كان مش ضروري برضو، لأن الجواز في ذاته وحدة مقدسة. جابت عيال حلو، ولو ما جابوش عيال برضو خير، هيخدموا ربنا ويعيشوا مقدسين. لكن ليكن ينبوعك مباركا، يعني بتشرب مياه حلوة مقدسة متباركة من ربنا. ما فيش علاقة برا الكنيسة، ما فيش علاقة برا النور، ما فيش علاقة ما فيهاش ربنا. ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. افرح بامرأة شبابك دي بنقول فيها محاضرات للشباب. ازاي الشاب ينظر الى زوجته انها عطية من الله، انها هدية من ربنا؟ لان الفرح قرار ياخده الانسان. بمعنى ايه؟ الفرح ده مش الظروف بتجيبه، لا، لانه ممكن واحد يبقى معاه انسانة مثالية وجميلة من كل النواحي وهو مش فرحان، لانه ما بيعجبوش العجب، او لانه طمع، او لانه شهواني زيادة، او لانه اناني زيادة، فتلاقيه مش فرحان. وفي واحد يعني شايف مراته حاجة غالية بغض النظر عن جمالها الجسدي او سنها او ظروفها، بس هو شايفها حاجة كبيرة فيبقى فرحان بيها. اذا قرار ان تفرح، هنا افرح ده فعل امر. استغرب في واحد يقول هو الفرح بيجي بالامر؟ اه بيجي بالامر. طريقة تفكيرك تقول هتفرح ولا مش هتفرح. لو انت معتبر شريك حياتك نعمة من ربنا هتفرح، لو كل يوم بتشكر على اللي معاك هتفرح، لو مركز على مزايا اللي معاك هتفرح، مركز على عيوبه هتكتئب وهتتغم. لو انت بترضيه ومشبعه حب انت هتفرح بالحب اللي انت بتقدمه مش باللي بتاخده، لان مغبوط هو الايه؟ العطاء. فانت لما تغرق على شريك حياتك بالعطاء انت اللي بتفرح، انما مستنيه يديلك تبقى اناني، مش هتفرح حتى لو هو مثالي. فافرح بامرأة شبابك، يعني ربنا اعطاك هذا الفرح وقدس هذا الفرح، ودي متعة مقدسة من الله، لانه يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، بس ملهاش غير سكة واحدة، زواج في المسيح يجعلك تفرح بامرأة شبابك. بامرأة شبابك يعني ايه؟ طب لو بقيتوا 80 سنة، ما هي امرأة شبابك، يعني فيش تغيير، مش في سن معين لها في واحدة وفي سن تاني نغير، مفيش حاجة اسمها كده. افرح بامرأة شبابك يعني ده ارتباط ما لا ينقطع ابدا. ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. وعشان يفضل الاسلوب كمان راقي في تقديم العلاقات النقية دي، قال له الظبية المحبوبة والوعلة الزهية. يعني تشبيه ده مشهور عند سليمان، اللي يقرأ سفر النشيد يلاقي أكتر تشبيه لزوجين غزال وغزالة. ده مشهور عند سليمان لأنه رايق ويحب عالم الطبيعة يعني. وعشان لما يتكلم في بعض الأمور الجسدية تفضل الموضوع في ذهنك غزال وغزال عشان يرتقي بالأسلوب. فقال له دي الغزالة الجميلة اللي ربنا اختارها لك. فالتسبيح ده يخلينا بعيد عن الحسيات. ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما، الظبية المحبوبة، فتبقى شبعان بقلبها بحبها بعاطفتها، وتبقى عايش في حب مقدس ربنا سمح لك بيه. فلماذا تفتن يا ابني بأجنبية؟ رجع تاني لنفس الموضوع. يبقى خلي بالكوا ده بيتكلم مع متزوجين كمان، مش بس مع شباب متجوز. فبيقول له اياك بقى تبص بره، لماذا تفتن من الفتنة، خلي بالكوا، بامرأة أجنبية بدال معاك هدية من ربنا وشايفها حاجة كبيرة وفرحان بيها وتحبها تعطيها من حبك وعطائك، ايه اللي يخليك تهتم تبص بره؟ لما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ يبقى التحذيرات لمتزوجين وغير متزوجين، رجالة وستات ضمنيا، برضو الستات لأنه ذكر المرأة الأجنبية ساعات تكون هي البادئة بالشهوة، بس هي للأسف غالبا الأكثر عرضة في الحاجات دي الرجال. لكن طبعا ما هو فيش خطية من طرف واحد. لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب. يعني إيه؟ بص بقى، ربنا باصص عليك. القاعدة دي هي اللي أنقذت يوسف. طرق الإنسان أمام عيني الرب. هو في حد بيعمل حاجة ربنا مش شايفها؟ ماشي، هتعرف تخبي عن شريك حياتك وتغلط، هتعرف تخدع اللي حواليك، هتعرف تغطي على البلاوي، هتعرف يعني تقطع كل الورق اللي يثبت عليك التهمة. طب وربنا هتروح منه فين؟ هو ما بيشوفش؟ هو في حاجة بتستخبى؟ لماذا يا ابني تفتن بأجنبية وتحتضن غريبة؟ طرق الإنسان أمام عيني الرب. عشان كده من الحاجات اللي تساعد أي إنسان يهرب من شهواته أن يبقى شايف عينين ربنا. في عين كده تلاقوها في الكنيسة دايما وفي أغلب الكنائس كده، العين الحلوة دي اللي بتتحط ساعات فوق الكنيسة دي بتبص علينا، ليها معنيين حلوين قوي. عيني الرب على خائفيه، أو عين ربنا عليك من أول السنة الأخيرة، عين حب، عين اهتمام، بس عين كمان إيه؟ عين بتشوف كل حاجة. فمش هينفع تخبي، مش هينفع تستخبى، مفيش حاجة اسمها تستخبى، عين ربنا شايف. واللي حاطط المبدأ ده في حياته لا يعرف يكذب ولا يعرف يسرق ولا يعرف يقف في شهوة وحشة. هو منين ما بيقعد ولا بيروح؟ هو حاسس ربنا باصص عليه، وباصص عليك أب، باصص عليك عريس. شريك حياته الأول هو المسيح نفسه، فهيخونه إزاي قدام عينه يعني؟ طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. يعني ربنا بيوزن طريقك، ما تجيش تقول أصل الضغط ومش الضغط. بص ربنا بيوزن، يعني ما يضحكش عليه. ما تجيش تقول أعذار، الأعذار الواهية تتوزن تطلع إيه؟ حجك فلس. فيزن كل السبل. فمش هينفع تقول أنا مجهز العذر، مجهز حجك. ودي برضو عاوز أقول فيها كلمة، بعض الرجال لما يلاقوا الست متعبة يستحلوا الخطية بحجة إيه؟ ما هو ربنا بعت لي واحدة مش عارف إيه تطلع عيني. لا، تفكر الكلام ده يضحك بيه على ربنا؟ تلاقيك أنت اللي مطلع عينيه. إنما وهل معنى أن مراتك ليها ضعفات أو متعبة في نقطة أنك تخون العلاقة بربنا؟ هو الزنا ده في اتجاه مراتك ولا في اتجاه المسيح الأول؟ أنت قبل ما تتجوز أنت كنت ابن ربنا، فأي خطية تجرح ربنا قبل ما تجرح شريك حياتك. خلي القاعدة دي واضحة. فالله يزن السبل، يعني ربنا بيوزن كل حاجة. فما أكثر الأعذار الخايبة اللي يطلعوا بيها الناس عشان يغطوا على خطاياهم. لا، أنت بلا عذر أيها الإنسان، لأن في ناس ما ارتبطتش خالص، وفي ناس ظروفها أصعب من ظروفك، وفي ناس تجاربها أكتر من تجاربك. هل ده تصريح لكل دول يغلطوا؟ طبعا لا. إذن حسبوا من الأعذار، لأن دي حيلة مشهورة للشيطان، أنه أن تشفق على نفسك. حين يشفق الإنسان على نفسه يستحل الشر. لكن اللي جديد مع نفسه واللي كلمة ربنا قصاد عينه واللي عارف المصير الأبدي مش بيشفق على نفسه، ما بيجملش الصورة. طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله، الشرير تأخذه آثامه. إيه بالضبط معناها ما يزرعه الإنسان؟ يعني الشرير تأخذه آثامه، يعني من الكاسة اللي بيشرب بيها بيتسمم. مشي في سكة غلط آخرتها كده، هيرجع يلوم ربنا ولا يلوم الظروف؟ هي سكتها كده. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، يعني هو اللي عمال يربط نفسه. عشان كده احنا بناخد من المعنى ده اقطع كل رباطات ايه، لان ممكن الواحد يكون ربط نفسه بمئة رباط من الشهوات والعلاقات، يجي للاعتراف ياخد الحل تتقطع الرباطات عشان يبتدي بقى جديد وحر، بس ما يرجعش يربط نفسه تاني. إنه يموت من عدم الأدب. عدم الأدب مش قلة الأدب، مقصود به عدم الأدب يعني لم يقبل التأديب، يعني ربنا أدبه وهو آوح تاني، حذره عنت تاني، وبخه رجع تاني، يموت من عدم الأدب. وبفرط حمقه يتهور، من الحماقة يتهور الإنسان ويقول يلا إيه، ما حصلش حاجة قبل كده، نغلط تاني نغلط تالت، وفجأة يلاقي إن الفرص خلصت. ربنا يرحمنا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.